بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال أبو القاسم: واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده، فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء.
فيهون
فيهون عليه بالحداء. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وحكى إسماعيل بن علية قال: كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة، فجزنا بموضع يقول
وقت الهاجرة يعني وقت الظهيرة.
فجزنا بموضع يقول فيه أحد شيئا، فقال: مل بنا إليه. ثم قال: أيطربك هذا؟ قلت: لا. فقال: ما لك حس؟ قلت: قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي، فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه، ولم يروي هذا عن الشافعي، بل الشافعي روى عنه وهو من أجلاء شيوخ الشافعي. وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة، وكان قد ذهب إلى مصر، وكان بينه وبين الشافعي مناوءة، حتى كان الشافعي يقول فيه: أنا مخالف لابن علية في كل شيء، حتى في قول لا إله إلا الله، لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى، وهذا يذكر له أول رسالة في أصول الفقه. ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه، فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. فهذه الحكاية يعلم أنها مفتراة من له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عمن صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس. ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة، وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين. ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج،
أهل المواخر ما المقصود من المواخر؟ ما فيه حاشية عنده؟
وترى الفلك فيه مواخر،
ها؟
الآية: وترى الفلك فيه مواخر. ما له؟
وأهل المواخر يعني أهل السير. جمع ماخور. سفينة تشق الماء مع الصوت. وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين. لا بس لها معنى آخر. ايه سبحان الله العظيم. والمواخر يقول المواخر أهل الدعارة والفساد. لأنه لازم السياق غير هذا، لأنه هو يريد أن يبين إيش أن هذه الأشياء يعرفها حتى يعني الفساق أهل الدعارة يعرفون أن ما يحتاج أنك تروح تستشهد بالشافعي. ولذلك هو قال بل ذكر الشافعي في هذا غض من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة. وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعي. نعم.
قال ثم يقال كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاعة.
بل مثل هذا جميل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن ما يعلل به بعض الناس أن هذا الشيء مما تستلذه النفوس، نقول ليس كل ما تستلذه النفوس يدل على حكم شرعي، لأن النفوس صحيح مجبولة على محبة الطيب، لكن تجدها مرات يعني تستميل إلى بعض الأشياء وهي محرمة، لولا ردع الشارع عنها لا انجرت إليه. هذا شيء. والشيء الثاني ربما هناك أشياء ظاهرها الطيب لكن إيش عواقبها شر، مثل يعني الغنى. الغنى ظاهره ارتياح النفس لكنها عواقبها شر، تستميله إلى أن يترك ما هو أهم من ذلك، القرآن وسماع السنة. ولذلك ما تجد إنسان يجتمع في قلبه حب الغنى وحب المزامير، لازم ينزع واحدهما أحدهما الآخر. حب الغنى والمزامير والقرآن.
قال بل مثل هذا أن يقول القائل استلذاذ النفوس بالوطئ مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده.
يعني هل هذا يدل على إباحته؟ ما يمكن. النفوس مجبولة على محبتها، بل أن النفس البشرية، بل جميع النفوس الكائنات الحية، قيل أنها ألذ ما تجد من ملاذ الدنيا في قضاء وطرها بمثلها. ومع هذا ما هو كل شيء، ما تستطيع أنك تباشر أي شيء إلا بمقتضى عقد، والعقد له شروط معتبرة وله حد في الإنسان أنه ينكح. نعم.
قال واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لا يمكن جحوده، فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟
الله أكبر.
ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتها على كونه مباينا لطريق الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات. وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله، وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية، لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ. ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات.
طيب، عرفتم الآن كيف ينكر عليه شيخ الإسلام؟ يقول: أنتم حتى لو أنتم قررتم أن هذه الأشياء حسنة وجميلة والنفوس تميل لهذا الشيء، كان الأجدر، يقول كان المناسب أن تقول إيش؟ أن هذه الأشياء بما أنها تستميل النفوس، الزهد والورع الابتعاد عنها حتى يطهر قلبك. فيقول: ثم إن أبا القاسم عن القشيري وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسن كونه من القربات. يعني مرة أنت تقول جانب الدنيا والركون إليها وهذا، ومرة تقول لا، أن هذا دليل على الاستحسان. نعم.
قال: وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه، لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه، وما هو الحق والعدل، وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه
هذا تستطيع أن تجعله إيش؟ مثل ضابط. العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. هذا الحج يمدح مع أنه إيش؟ مشقة، وفيه يعني ذهاب نفقة وذهاب صحة. نعم.
قال: بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة، ورب مشق هو طاعة ومنفعة، ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة، كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
شف الآن أشار إلى فرق مهم، يقول: ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة. يعني إيش؟ كونك أن تقول أن جنس ما هو حسن الأصل أن الشريعة تبيحه، وتركني إليه، لكن لا تجعله إيش؟ أصل في أحد ما يستباح. واضح؟ يعني مثلا مرات تجد أنك في فتاوى حتى العلماء لما يقول لك هذه المسألة مما لا غنى للناس عنها، ولا تأتي الشريعة بمنع مثل جنس هذا باعتبار الجنس ما هو باعتبار الآحاد، ثم عاد تبرهن أنت ما يمكنك استدلال به على إباحة هذا الشيء، لكن لا تأتي لشيء تقول والله جنس هذا مما تبيح الشريعة وفيه نصوص منع. واضح؟ تريد أن تهدم النص هذا بجنس عام لا تدري هل هو يدخل فيه ولا ما يدخل فيه. إذا وجدت فيه نص فاعلم أن هذا خارج عن هذا الجنس وهذا الأصل. يعني هذا أنا أجد أنها إيش؟ مفيدة جدا. فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة، لكن لا يدل على إيش؟ أحد ما يستباح. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال: في بضع أحدكم أهله صدقة. وكذلك حمده في النعم كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فلو قال: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النسل. فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا به كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الخبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته، لكان هذا كلاما حسنا. والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به، فإذا استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه وهو كتابه، وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك حيث قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره، كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة، وكان هذا حسنا مأمورا به. كما كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، فهذا كان استماعهم. وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه، فيثابون على هذا الالتذاذ.
هذا في الحقيقة من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، يعني إذا اجتمع قوم أنه يقرأ واحد منهم قرآن، اقرأ ما تيسر، ما بشرط أنه من أي سورة، واحد اثنين يقرأون والباقي يستمعون، ثم يبدون في حديثهم، يبدون يرطبونها، لا أنه إيش أن يجعل القرآن استفتاح للمجلس، لكن يكون هذا من ضمن مجلسهم، فلان اقرأ لو تقرأ شيء يسير، لأن الصحابة كانوا يفعلون مثل هذا. كان عمر يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. يقول شيخ الإسلام: وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع عبد الله بن مسعود قال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. مما يدل على إيش؟ على أن مثل الاجتماعات هذه يقرأ ما تيسر. نعم.
قال: فهذا كان استماعهم. وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على الطاعة، عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه، فيثابون على هذا الالتذاذ. إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب على أكله وشربه ونكاحه، وكما يثاب على لذات قلبه بالعلم والإيمان، فإنها أعظم اللذات، وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات. ونفس التذاذه وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه ثواب، فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله، ويثاب عما يلتذ به من ذلك مما هو أعظم لذة منه، فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله. فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال، وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب، فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة، فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حملت نوعا من السماع، يدرجون فيها سماع المكاء والتصدية، أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، يجعلون ذلك متناولا لسماع المكاء والتصدية. وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلة، وكذلك من عدل رسوله
أو اتخاذها
آلة
آلهة، وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عباداتهم أو اتخاذهم آلهة.
أو اتخاذها آلهة، وكذلك من عدل رسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب، أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه، أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولين، فالناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه، فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس. ولهذا قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وأصل الشرك أن تعدل بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي وغيره. وروي أيضا عنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن. وهذا محفوظ عن خباب بن الأرت أحد المهاجرين الأولين السابقين، قال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت.
يا يا هناه
يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، فإذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وجعله قرآنا للشيطان، كما في الحديث فما قرآني قال الشعر، كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان، وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن، فهو من جنس الذين قال الله فيهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ النفوس به على جواز استعماله في الغناء أو استحباب ذلك في بعض الصور، مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ومحبة النفوس الصور الجميلة على جواز استعمال الجمال الذي للصبيان في إمتاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك، أو استحباب ذلك في بعض الصور. وهذا أيضا قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة، كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء، لكن الواقعون في الصور فيهم من له من العقل والدين ما ليس لهؤلاء، إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل السماع، ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذريعة، حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت نظير ما قاله هؤلاء وفعلوه في الصور، يحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وينسون قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذاتها، كما يحتج هؤلاء ويكرمون ذا الصورة على ما يبذله من صورته وإشهادهم إياه كما يكرم هؤلاء ذا الصوت على ما يبذله من صوته وإسماعهم إياه، بل كثيرا ما يجمع أو ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل في المغنيات من القينات. وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة لله، كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله، ففيهم من يقول هذا اتفاقا، وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة، أو من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب. لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر، ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم والخوف من الله من العقوبة، فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة.
نعم صحيح، يعني كل إنسان يقترف الذنب وهو يعلم أنه يعني ذنب
حرام.
نعم، هو اللي يقول مبتلى فيه، لكنك أنت تقترف ذنب ثم تصيغها على أنه عبادة، هذا مصيبة
أشد.
نعم، يقال أن رجل نسأل الله العافية ابتلي بالفواحش، فكان يذهب مع صاحبه رافضي، يذهب إلى بعض البلدان للفاحشة وشرب الخمر، يقول فهذا الرافضي كان إذا أراد امرأة يقول أعقد عليها عقد متعة ويقضي منها وطرة خلاص. فجاء عند واحدة بغي، فقال خلاص أنا يعني أريدك لكن نعقد عقد عشان، فسبحان الله تسلطت عليها البغية، هي مسلمة لكن مبتلة، قالت لا تلعب في الدين، أنت تعرف أنت إيش تعمل وأنا أعرف إيش أعمل. يعني شوف هذه بغي لكنها يعني أنكرت عليه، قالت أنت لا تلعب بالدين، هذا أنت تعرف أنت إيش تبي وأنا أبغى أعرف إيش أبي، تقعد تحط هذا دين وتبيح هذا الشيء.
هي
أفضل منه، صح، هذه أفضل منه من هذه الناحية، أنها هي رفضت أن تلعب بالدين،
ما أحلت حرام.
نعم، لكن ذاك نسأل الله العافية. نعم،
قال فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة، وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر الله به، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا، وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله. ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وهو مبدأ الشرك، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وهو مبدأ الشرك. مبدأ الشرك أنك تشرع من دون الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من دين ما لم يأذن به الله. نعم،
كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة، كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وقال تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم، بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات. فإن من أحب الخمر والغناء والبغية والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه، فإنه لا يحبه محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه، ولكن قد غلبه هواه، فهذا قد يرحمه الله، إما بتوبة إذا قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله،
عرفها، هذه ثلاثة أسباب في تكفير السيئات: التوبة، الحسنات الكبيرة، عند حسنة كبيرة مثل حسنة بدر اعملوا ما شئتم، الثالث أن يصاب بمصائب تكفر عنها. وذلك إيش كان إذا أصيب الإنسان بشيء قال جعلها الله لك طهورا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في العبد المسلم أو المؤمن حتى يلقى الله وما عليه من الذنوب شيء، مما يدل على أنها تكفر. نعم.
قال: وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك. أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يزعه عنها، بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع، الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله. فتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها، بل كرهها ونهى عنها، وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة، فإنه يعتقد أن جنسها دين بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه، وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات، وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، يعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة، إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصية كان أفضل من هذا الوجه، كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة ولم يمتحن بما امتحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا. وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين، وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر. وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا، وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها. وإن جمع بين طاعة ومعصية فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك، وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه، فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنيث والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت،
فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. وش معنى مرادف في هذا؟ إيش أن من أنعم الله عليه بشيء ثم سخره في طاعة الله فهو قد جمع معنى بعض العبادات كمعنى الصلاة ومعنى الزكاة. معنى الصلاة أنه أدى العبادة بقراءته القرآن بصوته الحسن، ومعنى الزكاة أنه زكى نفسه بهذه القراءة وزكى هذه النعمة.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به، وقال: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته.
الله.
ومن كان له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال ما لا يكساه وجه العاصي، فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها. وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
حتى يكسف، يعني يصير فيه نعم. وإذلك سبحان الله تجد أن من لهم صور حسنة إذا انغمسوا في البدعة تشين وجوههم، ومن كان على سنة ولو صورة فيها شيء من القبح تزين وجوههم بالسنة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة لأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. وقال عليه السلام: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. وقال يوم حنين: شاهت الوجوه لوجوه المشركين. وأمثال هذا كثير مما وصف أهل السعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء، وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب. وقد قال تعالى في وصفهم في الدنيا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه السيما في وجوه المؤمنين، والسيما العلامة وأصلها من الوسم، وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وسيم قسيم. وقال الشاعر: غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيماء لا تشق على البصر. وقال الله تعالى في صفة المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فجعل للمنافقين سيما أيضا، وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته المخلوقة وضيئة، كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان، لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله، وأساس ذلك النفاق والكذب. ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك. ولهذا روي عن عمر أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة، فإن العقوبة من جنس الذنب. فلما اسود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه، وهذا أمر محسوس لمن له قلب. فإنما في ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب. ولهذا يروى عن عثمان أو غيره قال: ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتان لسانه. وفلتان شكرا
كده عندها.
والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر.
إيش عندك أنت؟
وفلتان.
لا فلتات. إيش؟
فلبات.
فلبات.
وهي تحرف.
عندي مكتوب في الأصل و وفلبات. لكن مصححها ويقول وفلتات.
بس فوق وفلتات. عندنا وفلتان.
لا لا صحيح فلتات.
والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه، فقال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فهذا تحت المشيئة. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول، فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه. وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله، فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس. وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم من قبلنا، وكما في هذه الآية، وكما في هذه الأمة أيضا. وهذا كالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور، فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فذو الصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ. فإن ترجح فيه الصلاح كان جماله بحسب ذلك، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة. وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما، بل يدخل في قوله: إن الله جميل يحب الجمال. وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله، فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذر في قلبه ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب.
إيش إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره.
ذكر هذه الكلمة.
أيوة.
الفرق بين الكبر الذي يبغضه الله.
أيوة.
فقال: لا يدخل الجنة.
والجمال الذي يحبه الله.
بين الكبر الذي يبغضه الله.
أيوة. بعدها: والجمال الذي يحبه الله.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله، فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل فإن الله يحبه، فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال. فإذا كان هذا في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول، فكيف في غيره؟ وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله، فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض، يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش. وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال، فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال: رب انصرني على القوم المفسدين، وقال: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء، فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين.
نقف على هذا الشيء ونفي.